وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. المؤلف عندنا في الجلالين قدر أذكر، وهذه طريقة متكررة للمؤلف رحمه الله في كل ما يأتي فيه إذ يقدر أذكر، أذكر إذ حصل كذا، أذكر إذ قال كذا. وهذا الذكر هل هو من الذكر للغير، يعني أذكر للغير، أو هو من الذكر النفسي الفكري؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أنه ذكر للغير، يعني أذكر للغير لما قال إبراهيم كذا وكذا، ويحتمل أنها من باب الذكر الفكري الشخصي، يعني كما تقول تذكر وقت قال إبراهيم كذا وكذا. يقول تعالى: إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. واضح أن السؤال إنما حصل عن الكيفية، كيف تحيي الموتى. والسؤال عن الكيفية يستلزم أنه قد آمن بأصل الإحياء، فهو مقر بقدرة الله عز وجل على الإحياء، لكن يريد أن يرى هذه الكيفية لهذه القدرة، كيف يتم إحياء الموتى. إذا كان كذلك فإن لا يرد إشكال إطلاقا، هل إبراهيم مؤمن بقدرة الإحياء أو غير مؤمن، بل هو مؤمن ولا شك في ذلك، ولكنه أراد أن يقف على كيفية الشيء، على كيفية حصول هذا الإحياء. نقرب هذا بإنسان قال لك إنه يصعد الجبل، قال يصعد الجبل، فقلت كيف تصعد الجبل، كيف تصعد؟ لما قلت كيف تصعد الجبل، هذا يستدعي أنك قد آمنت وصدقت بمقولته إنه يصعد الجبل. إذا ماذا تريد؟ تريد الكيفية، هل يصعده مثلا بواسطة، هل يصعده من جانبه الأيمن، من جانبه الأيسر؟ فالسؤال عن الكيفية فرع عن الإيمان بأصل الشيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام. ومعنى الحديث على الصحيح أنه لو قدر على الاحتمال البعيد أن إبراهيم قد شك فنحن أولى بالشك منه، لكن إبراهيم لم يشك، إذن نحن لم نشك أيضا. هذا هو المعنى الصحيح، نحن أولى بالشك من إبراهيم على الفرض الممتنع. وكيف يكون شك عند إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وسيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام؟ لما قال كيف تحيي الموتى قال الله تعالى له: أولم تؤمن، قال المؤلف بقدرتي على الإحياء، قال سأله ما علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه. إذن استفهام الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل سؤال ما علم، لأنه هو خلق إبراهيم وعالم بما في نفسه. قال أولم تؤمن، فسأله كما قال المؤلف ليجيب إبراهيم حتى يكون جوابه لغيره، حتى يكون جواب إبراهيم درسا وتعليما لغيره. إذن هذا جواب إبراهيم، أو بل هذا سؤال الله لإبراهيم: أولم تؤمن. أما جوابه فقال بلى. ماذا قدر المؤلف؟ قال بلى آمنت، وهذا التقدير صحيح دل عليه السياق. إذن لما كان إبراهيم مؤمنا بقدرة الله عز وجل على الإحياء لماذا يسأل؟ قال ولكن ليطمئن قلبي، قال ولكن سألتك ليطمئن ليسكن قلبي. إذن هذا غرض إبراهيم عليه السلام لما قال أرني كيف تحيي الموتى، ليحصل هذه المرتبة العالية وهي طمأنينة القلب. والطمأنينة أمر زائد على أصل الموضوع، فأصل الموضوع حاصل كما قلنا وكررنا، ولكن يريد أن قلبه يسكن، يعني يحصل له إيمان لا قلق معه ولا ارتياب ولا شك، ولكن ليطمئن قلبي. وهذه المرحلة، مرحلة الطمأنينة، هي التي يسميها العلماء مرحلة حق اليقين، مرحلة حق اليقين. وذلك أن إدراك الشيء يكون بمراتب ثلاث، إدراك الشيء بمراتب ثلاث: إدراكه بالعلم، تعلم شيئا ما، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى علم اليقين. ثم إدراكه بالعين، إدراكه بالعين يعني أن تراه بعينك، فهذا يسمى عين اليقين. ثم إدراك ثالث، إدراك بمسه ومباشرته، فهذا حق اليقين، حق اليقين. وكل هذه الثلاثة موجودة في القرآن الكريم. كان شيخنا رحمه الله يوضح هذا بمثال لعله من عنده أو مسبوق إليه، بإنسان معه لنقل تفاحة في جيبه، فحينما يأتي إلينا ويقول في جيبي تفاحة، ماذا حصل لك الآن؟ علم اليقين، حصل علم اليقين، ثم أخرجها من جيبه وأراك إياها، ماذا حصل لك؟ عين اليقين، رأيتها، ثم قطعها وأعطاك قطعة منها أو دفعها كلها لك لتأكلها، هذا يسمى حق اليقين. فهذه المراتب الثلاثة. إذن إبراهيم عليه السلام أراد أن يحصل له أعلى هذه المراتب ويطمئن قلبه ويحصل له حق اليقين بإدراكه كيف يحيي الله عز وجل الموتى. قال المؤلف: ليطمئن قلبي، ليطمئن ليسكن قلبي. قال: بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، المضمومة إلى الاستدلال. والمراد بالاستدلال هنا ما سوف يأتي في الطيور التي أمر بتقطيعها. قال الله تعالى بعد هذا: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. أمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطيور، وظاهر الآية أنه لا يعني كثيرا ما هذه الطيور، خذ أربعة. طيب، وهل يلزم أن تكون هذه الأربعة مختلفة؟ لو أخذ أربع طيور من جنس واحد، من جنس الحمام أو جنس العصافير، نقول لا مانع، الله تعالى قال أربعة من الطير، فلا مانع أن تكون من جنس واحد، وإن فرقها ونوعها فلا حرج. ماذا يصنع بعد ذلك؟ قال فصرهن إليك. قال المؤلف: بكسر الصاد وضمها. ماذا يعني بهذا؟ قراءات: بكسر الصاد كيف تكون؟ صرهن، وضمها صرهن. ثم قال: أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن. الكلام فيه ما يسمى باللف والنشر المرتب، لف ونشر مرتب. أين اللف والنشر المرتب؟ لما قال بكسر الصاد فمعناها أملهن، إذن هذه تقابل هذه، وضمها قطعهن واخلطهن، هذا لف ونشر مرتب، فالأولى للأولى والثانية للثانية. إذن هذا أمر الله عز وجل له، أنه يأخذ 4 طيور ثم يميلهن إليه بعد أن يقتلهن. طيب، ما معنى قوله أملهن إليك؟ أملهن إليك يعني ضمهن إليك حتى يكون عملك الذي أمرت به قريبا منك، فالمسألة ما فيها شيء من التناول البعيد، قريب منك، قطعهن واجعل عملك حاضرا حتى تتأمل أكثر وأكثر. يقول المؤلف: ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا. هذا هو التوجيه الذي بعد هذا، بعد التوجيه السابق، أن تجعل على كل جبل. المؤلف يقول من جبال أرضك، فالمسألة مبنية كما يقال على البساطة، لا تكلف سفرا، بل انظر إلى جبال أرضك القريبة منك ثم اجعل على كل جبل من هذه الجبال جزءا من هذه الطيور. قال الله تعالى: منهن جزءا. ولم تبين الآية ما هذا الجزء الذي يجعله على الجبل حتى تبقى عامة، خذ جزءا من هذا المجموع واجعله على جبل. بعض المفسرين يذكر أنه يجعلها على رأس جبل، وهذا لا دليل عليه، يكفي أن تجعلها على الجبل حتى لو جعلتها في سفح الجبل. وأظن أن هذا قد يكون أبلغ. ما هو الأبلغ؟ أن تجعل على سفح الجبل حتى تراها، لأنك لو جعلتها في رأس الجبل قد لا ترى ما وضعت، ولا يتحقق لك كيف أحياها الله عز وجل. المهم أنه يجعلها على جبل. انتهى العمل المتعلق بالطيور. قال تعالى: ثم ادعوهن إليك. قال: يأتينك سعيا سريعا. هذا توجيه الله تعالى لهم، يدعوهن بأي طريقة الله أعلم، قد يدعوهن فيقول تعالين، قد يدعوهن فيناديهن بأوصافهن: يا طير أقبل، أو مثلا يا عصفور يا حمام. المهم أنه يدعوها، ثم بعد دعوتها قال تعالى: يأتينك سعيا سعيا، فسرها المؤلف بالسريع. ولعلك تذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله من فائدة حول معنى السعي، أن السعي إقبال بقصد، إقبال بقصد، فليس كل إقبال يسمى سعيا. فلهذا الله تعالى أمر في يوم الجمعة إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة ماذا؟ فاسعوا، اسعوا إلى ذكر الله، يعني أقبلوا قاصدين، قاصدين هذه الوجهة. وكذلك في قوله: إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم وإقبالكم المقصود شتى مختلف. قال: يأتينك سعيا. طيب كيف تأتي؟ هل تمشي أو تطير؟ وأيها أبلغ، مشيها أو طيرانها؟ طيرانها، طيرانها أبلغ. ولهذا ذكر بعضهم أنها تطير، وممن ذكر ذاك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، وقال إن هذا أبلغ في الآية، فإذا جاءت تطير أبلغ. المشي لا شك أن فيه آية، لكن كونها تطير هذا أبلغ في الآية. ثم ختام الآية يقول: واعلم أن الله عزيز حكيم. قال: لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه. نعم، حكيم في صنعه، هذا متكرر، ومتكرر عليك أيضا أن العزة أقسام 3: عزة في قدر، وفي قهر، وفي امتناع. هذه معاني العزة في حق ربنا عز وجل: عزة في القدر فقدره عظيم، وعزة في القهر فإنه القاهر الذي لا غالب له، والثالثة في الامتناع حيث يمتنع عليه عز وجل كل ما لا يليق به من شريك أو ما دون ذلك. أما الحكيم فالمؤلف يقول في صنعه، والأحسن من هذا أن نعمم، فنقول في شرعه وفي قدره، حكيم في شرعه وفي قدره. المؤلف يقول: فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها. كل هذا لا دليل عليه، ولكن يتناقله المفسرون أو بعضهم، ولعل أصله من أخبار بني إسرائيل. وأما تعيين هذه فبعضهم أبدى مناسبة، يعني أقرب ما تكون للطرفة منها إلى التحقيق والكلام العلمي، فذكر بعضهم أن الطاووس يتميز بصفة ماذا؟ طاووس، أي نعم، والكبر، نعم الكبر والخيلة. والنسر يتضمن أو يمثل جانب الأكل، الأكل، فإنه أكول. والغراب الحرص، حريص، ولهذا إذا سقطت حبة من فمه لا يدعها، يفتش عنها، مع أنه قد يكون أمامه عشرات الحبات لكن يريد هذه التي سقطت، فهو حريص. ولهذا يقال لفلان من الناس أحرص من غراب، ذم أو مدح؟ ذم إن كان حريصا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وإن كان حريصا على خير فهو مدح، فالحرص على حسب الموضوع. أما الرابع من هذه الديك فقالوا إن الديك يتميز بحبه للنكاح فهو نكوح، والله أعلم بهذه الصفات. على كل كما قدمت ليس كلاما علميا بقدر ما هو تنشيط ذهني. تمت لنا هذه الآية. وأما ما يستفاد منها فأمور كثيرة. من فوائد هذه الآية بيان منزلة إبراهيم عليه السلام وعظم جاهه. من أين تؤخذ هذه؟ من سؤاله: أرني كيف تحيي الموتى، فإن هذا السؤال لا يسأله إلا من له جاه عند ربه، ولا يخفاك أنه ذو جاه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن السؤال عن الكيفية لا يعتبر سوء أدب في حق الله عز وجل، السؤال عن كيفية الشيء لا يعتبر سوء أدب، لأنه مبني على الإقرار بالأصل، فأقر بالأصل ثم سأل عن الكيفية وعن الصفة. إذن هذا خلاف سؤال موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يريه إياه، قال ربي أرني أنظر إليك، فبين الله عز وجل له أن هذا السؤال في غير محله، وقال لن تراني، والأنبياء على كل حال يقرون وينبهون. طيب، ومن فوائد هذه الآية أيضا أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب ما يكون به أو ما تكون به طمأنينة قلبه، أنه لا حرج الإنسان أن يطلب ما تكون به طمأنينة قلبه. ولكن كيف ذلك؟ كيف يطلب ما تكون به طمأنينة قلبه؟ إما أن يسأل ربه طمأنينة القلب، ربي مثلا طمن قلبي، اشرح صدري، أو يسأل شيئا يقدره الله تعالى حتى يكون طمأنينة لقلبه. كل هذا صحيح، فإذا سألت طمأنينة القلب بالسؤال المباشر أو بسؤال شيء تحصل به الطمأنينة فهذا لا إشكال فيه وهو جائز. وما دعاء الاستخارة إلا من هذا الباب، فلماذا يستخير الإنسان؟ ليطمئن قلبه وليذهب عنه تردده في الأمر الذي يريده. طيب، هل يستفاد من هذه الآية أن الإيمان يزيد وينقص؟ الجواب يستفاد، لأن ليطمئن قلبي هذه الزيادة، هذه الزيادة. طيب، والنقصان هل فيها دلالة؟ نقول يلزم من الزيادة النقصان، إذ لا يتصور أن شيئا يزيد ولا ينقص. طيب الآن طلب زيادة الإيمان وأرشد إلى تقتيل هذه الطيور. تقتيل هذه الطيور قد يقول الإنسان أنه مفسدة إتلاف لها، فهل يؤخذ من هذا فائدة؟ نحن الآن أمام مصلحة وهي طمأنينة قلب إبراهيم، وأمام مفسدة وهي تقتيل هذه الطيور، ماذا نأخذ من هذا؟ أنها ترتكب المفسدة لتحصيل المصلحة، لا بأس بارتكاب أدنى المفسدتين، أو بلا صح لا بأس بارتكاب المفسدة لتحصيل المصلحة التي أعظم منها، لتحصيل المصلحة التي أعظم. فمصلحة الإيمان والطمأنينة مصلحة عظيمة، والطيور مفسدتها قليلة. هذا من حيث الجملة. على أنك قد تقول إن هذه الطيور هل فسدت أو عادت؟ عادت، لكن الكلام من حيث هو من حيث الأصل أنها قطعت وأفسدت، لكن عادت على خلاف العادة، عادت من باب الآية. طيب هل يستفاد من هذا أنه لا بأس بإفساد الحيوان وتقتيله وأشبه ذلك لأجل مصلحة ابن آدم؟ لأن الحيوان خلق لابن آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهل يستفاد من هذا لا حرج على الإنسان أنه يفسد الحيوان لمصلحته؟ والجواب نعم، يؤخذ من هذا، وهذا واضح جدا، فالإنسان يذبح الحيوان ليأكله، أليس كذلك؟ ومن هذا أنه ربما يجعل الحيوان محلا لتجاربه، والأمر كذلك، فإن التجارب الآن أو فإن الأدوية والعقاقير أول ما يجربونها على الحيوانات، فإن نفعت نقلوها إلى بني آدم، وهذا لا شيء فيه، لأن هذه مخلوقة لك يا ابن آدم. أما ما يتعلق بالاسمين الكريمين في قوله عزيز حكيم ففيه شيء كثير، إثبات هذين الاسمين مع ما تضمناه من الصفات. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى، نعم،
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. هذه الآية وكذلك ما يتلوها من الآيات هي في موضوع النفقة، في موضوع النفقة، وكيف أن الله عز وجل ضرب أمثالا متعددة للمنفقين على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من ينفق نفقة صحيحة يبتغي بها ما عند الله، ومنهم من ينفق نفقة غير صحيحة كأن يتبعها أذى أو منا أو ينفق رئاء الناس. المقصود أن هذه الآية وما يتلوها من آيات تكلمت بوضوح حول هذه
المعاني. يقول تعالى: مثل الذين ينفقون. قال المؤلف: صفة، صفة نفقات الذين ينفقون. فقدر المؤلف ما سمعت صفة نفقات الذين ينفقون، وإنما أحوج المؤلف ذلك إلى التقدير لأن الله قال في نفس الآية: قال كمثل حبة، فالمشبه به الحبة، والذي يناسب تشبيهه بالحبة هو المنفق، صفة نفقات، فالذي يناسبه النفقة، فلأجل هذا قدر المؤلف صفة نفقات. يقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال المؤلف: أي طاعته، ففسر السبيل هنا بالطاعة. ولا شك أن سبيل الله عز وجل أنه معنى عام يشمل كل طريق إلى الله عز وجل، فإعطاء المساكين هي نفقة في سبيل الله، إعطاء طلاب العلم لعلمهم هي نفقة في سبيل الله، إعطاء ابن السبيل، إعطاء المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله عز وجل. فما قاله المؤلف في سبيل الله أي طاعته، هذا المعنى صحيح، ولكن أيضا لا نغفل ما يسميه ابن القيم رحمه الله بعادة القرآن، فالقرآن له عادة في استعمال هذه الكلمة في سبيل الله، وعادة القرآن في سبيل الله أن تكون منصرفة إلى ماذا؟ إلى الجهاد، فالعادة القرآنية أن سبيل الله هو الجهاد. إذن هؤلاء ينفقون أموالهم في الجهاد، ثم ما يكون نظيره أو يكون مثله أو ربما يكون أحوج منه فإنه داخل كما قال المؤلف أي طاعته. إذن نؤكد على هذه النقطة، وهي أن لدينا معنى متبادرا سمعتم ما قاله عنه ابن القيم، وهو أنه عادة القرآن في الجهاد. إذن هؤلاء بذلوا أموالهم في سبيل الله، ما مثلهم؟ كيف صورهم الله عز وجل؟ قال تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هذه حبة بذرة وضعت في الأرض ثم سقيت ثم نبتت، وكان نباتها بهذه الصفة التي صور الله عز وجل، أنبتت سبع سنابل، فتفرعت هذه الحبة إلى سبع سنابل. والسنبلة تعرفونها، سنبلة مشاهدة معلومة، لكن قال الله تعالى: في كل سنبلة من هذه السنابل السبع، في كل سنبلة 100 حبة. إذن سوف يكون المجموع كم؟ 700، 700 حبة. إذن الذي أنفق في سبيل الله فنفقته سوف تكون مضاعفة بمثل أو بنظير ما تضاعفت هذه الحبة التي جعلت في الأرض حتى أنبتت هذا العدد الكثير. الله تعالى يعقب على هذا كله، يقول: والله يضاعف لمن يشاء. قال المؤلف يضاعف، قال أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله، عليم بمن يستحق المضاعفة. إذا انتهى المثل كما صوره الله عز وجل، وهو من الوضوح بمكان أن نفقة المنفق في سبيل الله عز وجل لا تكون على حالها حينما يخرجها، بل إن الله عز وجل يبارك فيها حتى تكون النفقة الواحدة بمثابة 700 نفقة، فأجرها مضاعف. ولكن هنا وقف مع قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. هذه الجملة بعد قوله: أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قال الله تعالى بعده: والله يضاعف لمن يشاء. هل قوله تعالى يضاعف لمن يشاء على ما سبق ذكره في قوله في كل سنبلة 100 حبة، فتكون هذه المضاعفة مربوطة بمشيئة الله عز وجل؟ يضاعف لمن يشاء يعني إلى 700 ضعف، لأن في كل حبة أو في كل سنبلة 100 حبة، والسنابل 7 فهي 700، فالبحث الذي نريد أننا نصل إليه، هل قوله والله يضاعف لمن يشاء مرتبطة بهذه المضاعفة يعني بالسبعمائة، أو أنها مرتبطة بما زاد على ذلك، وأن المضاعفة إلى سبعمائة مضاعفة لازمة الله سبحانه وتعالى تفضل بها وجعلها لازمة لكل منفق ولكل متصدق. بين المعنيين فرق كبير، أرجو أنك تفهم المعنيين حتى نعرف ما الراجح منهما. أقول مرة ثانية، إن الله تعالى يقول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، هل هذه مضاعفة؟ هذه مضاعفة، ولكن هل هي لكل أحد؟ إذا نظرت إلى قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، قلت هذه المضاعفة مربوطة بمن شاء الله تعالى يضاعفها له، وهناك أناس لا يضاعفون هذه المضاعفة. كيف حال صدقة هؤلاء الذين لا يضاعف الله لهم؟ تكون الصدقة بمثلها إلى عشرة أمثالها، لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر حسنات كذا الآية، عشر أمثالها. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد يزيد إلى سبعمائة ضعف أخرا من هذه الآية. هذا إذا جعلنا قوله والله يضاعف مرتبطة بقوله في كل سنبلة مئة حبة. أما إذا قلنا إن الله تعالى قدر وتفضل أن كل نفقة تكون إلى سبعمائة ضعف، ثم هناك مزيد على هذا لا يكون لكل أحد، إنما يكون لمن؟ يكون لمن يشاء الله عز وجل، بدليل قوله والله يضاعف لمن يشاء. كلام المؤلف في التفسير على أي الاحتمالين؟ على الأول أو الثاني؟ ماذا قال؟ والله يضاعف أكثر من ذلك. إذن المضاعف إلى سبعمائة على كلام المؤلف ثابت لكل أحد، لكن ما زاد عليها هذا تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا الذي قاله المؤلف يا أخوان هو الأقرب لفضل الله عز وجل وكرمه مع عباده، فكرم الله تعالى مع عباده وفضله معهم يقتضي هذا المعنى. فماذا يصبح معنى الآية؟ يصبح معناها أن الله سبحانه وتعالى يضاعف للمنفق إلى سبعمائة ضعف، ولكن قد يزيد لمن يشاء، ليس لكل أحد، يزيد لبعض الناس. وسوف نعرف إن شاء الله تعالى من هذا البعض الذين يزيدهم الله عز وجل، سوف نبينه بعد قليل إن شاء الله. طيب، نعود مرة أخرى للآية. يقول تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ذكروا أن السنابل أنها ربما كان فيها سبع، ذكروا أن الحبة ربما أخرجت سبعا، وأن السنبلة الواحدة يكون فيها إلى مئة حبة، إلى أكثر من ذلك، وربما كانت إلى أقل. ولكن المثل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى في الآية هو في سنبلة أعطت هذا العدد، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وإنما قلت هذا حتى لا يتوهم متوهم أن كل حبة لا بد أن تخرج سبعا، وأن كل سنبلة لا بد أن تخرج مئة، فالواقع لا يكون كذلك. الواقع أن السنابل تتفاوت، فمنها ما هو أقل من هذا ومنها ما هو أكثر، وربما لو عددت بعض الحبوب في بعض السنابل ربما تصل إلى المئة، وأنت إلى الآن لم تقطع ثلثيها، إذن باقي ربما تبلغ مئتين، ربما تبلغ أكثر. لكن الله سبحانه وتعالى إنما اختار هذا المثل في سنبلة خاصة، سنبلة أنبتت أو حملت مئة حبة، هذا هو المثل. ولذلك إذا عرفت هذا الكلام فإنك تدفع ما اشتغل به بعض المفسرين، فإن بعضهم قال إن الحبة التي تخرج سبع سنابل ثم في كل سنبلة مئة حبة هي سنبلة الذرة، وجدناها كذلك. وقال بعضهم بل هي الدخن، وجدناها كذلك. ثم بعضهم قال لا، الذرة تختلف والدخن ما أدري كيف ناقشوه، فنقول نحن غنيون عن هذا كله، غنيون. فلا يلزم أن تكون هناك نوعية من الحبوب لا تعطي إلا هذا المقدار، لا يلزم، أقول لا يلزم أن تكون هناك نوعية تلتزم هذا بل تختلف. وهذا المثل وضح المقصود منه أنه في سنبلة أعطت هذا، هل تزيد هل تنقص؟ الجواب ربما تزيد وربما تنقص، والمثل هو في وصف مربوط بعدد معين. إذا تصورنا الآية الكريمة وفيها بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده بمضاعفة النفقة، أما ختام الآية فقال تعالى والله واسع عليم، قال المؤلف واسع فضله وعليم بمن يستحق المضاعفة. والمؤلف على هذه الطريقة إذا ختمت الآية باسمين كريمين يصرفهما بما يناسب مقام أو موضوع الآية، طريقته أنه يصرف الاسمين بما يناسب الموضوع، وهذا صحيح. ولكن أيضا لا تنسى أن الاسمين الكريمين أعم من ذلك، فالله واسع فضله، واسع علمه، واسع في ذاته سبحانه وتعالى سعة لا نحيط بها، كذلك واسع في رحمته، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، إلى غير ذلك. وكذلك قوله عليم، عليم بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، ومن ذلك ما قاله المؤلف بمن يستحق المضاعفة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لا يزال الموضوع في النفقة، فقال هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا فيه نوع من التكرار، لأن التي قبلها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولكن نقول يا أخوان إن الآية هذه الثانية ليست تكرارا محضا، ولكن إن شئت أن تقول إنها تقييد للثواب السابق، تقييد للثواب السابق. أين الثواب السابق؟ المضاعفة إلى 700 إلى أكثر من ذلك. هذه المضاعفة لمن تكون؟ هل تكون لكل منفق؟ ما أكثر المنفقين، لكن جاءت الآية تبين أن هذه المضاعفة تكون لصنف خاص من المنفقين. من هم؟ قال تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهؤلاء الجديرون بفضل الله عز وجل الذين ينالون المضاعفة، ما صفتهم؟ أنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إذا ليس الثواب السابق لكل منفق، بل هو بالقيد الذي دلت عليه الآية الثانية. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال ثم لا يتبعون يعني لا يلحقون ما أنفقوا منا، قال المؤلف على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله ولا أذن له، بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه لهم أجرهم. هكذا بين المؤلف معنى المن ومعنى الأذى، وهو لم يبينهما من حيث اللغة، يعني من حيث المعنى اللغوي، لكن بينهما من حيث المراد. والمن يا إخوان في أصله يقول هو الفضل والإنعام، هذا هو المن في أصله، الفضل والإنعام، ثم توسع في دلته فصار المن كما قال المؤلف هو ذكر الفضل والإنعام، ذكره، فذكره يكون منا. والمراد هنا أي المعنيين، هل هو الفضل والإنعام أو ذكره؟ الذكر. إذا لا يتبعون ما أنفقوا يعني ذكرا للفضل والإنعام السابق، هذا هو محل المعنى في الآية. أما قوله أذى فقال المؤلف يقول له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه. الأذى مأخوذ من التأذي، والتأذي أن يلحق الإنسان شيء يؤذيه، يعني لا يوافق طبعه ومزاجه. إذن ما الفرق بين المن والأذى؟ يفهم من كلام المؤلف أن المن يكون مع الشخص نفسه، يمن على الشخص نفسه، وربما نعم يكون مع الشخص نفسه. وأما الأذى فإنه يكون مع غيره، يكون مع غيره. انتبهوا، هل هذا التوجيه سليم مع كلام المؤلف؟ لأنه قال منا بقوله مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله، يقوله لمن؟ للشخص أو لغيره؟ ها؟ قد أحسنت إليه للشخص. طيب أحسنت إليه، ما قال أحسنت إليك، ها؟ لغيره. طيب وفي الأذى يقول ذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه، ذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه، في إلى الشخص أو غيره، ها؟ إلى غيره أيضا. يقول له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه. إذن على كلام المؤلف لا يظهر تفريق واضح بين المن والأذى، لأن الكلام كله إلى الغير، أحسنت إليه وكذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه. لذلك كلام غير المؤلف أوضح، فقالوا إن المن ما يكون مع الشخص نفسه، يعني يخاطب الشخص ويقول أحسننا إليك، نفعناك، لولا مثلا عطاؤنا لم تحصل شيئا، يخاطبه. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى منا. أما الأذى فإنه يكون مع غيره، كما قال المؤلف يأتي إلى صديقه ويقول هل علمت ما تصدقنا به على صاحبك، يأتي إلى أولاده قد أعطينا آباكم كذا وكذا، يأتي إلى جاره ويقول جاركم مثلا خيره منا أو ما عنده منا، هذا يكون أذى. وبهذا التفريق يكون هناك وضوح في الفرق بين المن والأذى، على أننا قد نضيف أيضا إلى الأذى أنه ربما يكون بالفعل، يكون بالفعل، فيحصل بذلك فرق كبير بينهما. فالمن إذن ذكر النعمة للشخص على وجه التنقص له، والأذى ذكرها عند غيره أو إيصال أذية فعلية، أذية فعلية. لما تصدق شخص على شخص فقال له تعال مثلا احمل معي هذا المتاع، تعال إلى بيتي مثلا اعمل في كذا وكذا، وهو يلاحظ في طلبه الصدقة التي أعطاه، كونه يطالب بهذه الأشياء من أي البابين؟ طيب من باب الأذى، القول أو الفعلي؟ الفعلي، من باب الأذى الفعلي. إذن ننتهي من هذه المسألة وهي التفريق بين المن والأذى. الله تعالى أثنى على هؤلاء بأنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قال لهم أجرهم. أي أجر هذا؟ الأجر الذي سبق تفصيله أنه بمثابة الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فقول لهم أجرهم هي بمثابة أن يقال لهم الأجر، يعني الذي سبق. فالضمير هنا في قول لهم أجرهم بمثابة ال، يعني لهم الأجر الذي سبق ذكره. يقول تعالى لهم أجرهم، قال المؤلف ثواب إنفاقهم، قال عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أردف الله تعالى المثوبة التي كتبها لهم فقال ولا خوف عليهم، إذن لا يلحقهم خوف، وضد الخوف ماذا؟ الأمن. إذن هم في مأمن وفي أمان. قال ولا يحزنون، فلا يلحقهم ما يحزنهم، وضد الذي يحزن ماذا؟ ما يفرح ويسر. إذن هم في أمان وفي سرور. طيب المؤلف يقول في الآخرة، هذا صحيح، ولكن لا مانع أيضا أن يكون لهم نصيب من هذا الثواب في الدنيا، أن الله يذهب عنهم الخوف ويذهب عنهم الحزن. بقي أن تقول ما مناسبة نفي الخوف عنهم ونفي الحزن عنهم، ما مناسبته؟ في كونه مثوبة للإنفاق، هل فيه مناسبة واضحة؟ نقول نعم. ماذا تقول؟ أي نعم، يقول مناسبة أنه بنفقته أذهب الخوف والحزن عن الفقير مثلا، فالفقير حزين وكذلك خائف لا يدري ما يقابله، فكانت مثوبته من جنس عمله. طيب الإنسان لماذا لا ينفق؟ لماذا يبخل؟ ألا يخاف من الفقر؟ طيب فإذا قوي على نفسه وغلبها وأخرج، ماذا سوف يستولي عليه؟ حزن على ماله، وربما يأتي الإنسان، ربما يأتي الشيطان ويقول تعجلت، لو أنك تريثت، لو بذلت ربع ما بذلت، ثم لا يزال الحزن يستولي على قلبه. فالله تعالى يقول إن هؤلاء المنفقين لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا حزن عليهم أيضا فيما أمضوا وخلفوه، تكون المثوبة ويكون الجزاء مقابلا، نعم يكون الجزاء والمثوبة مقابل العمل الذي كان الشيطان سوف يمنعه منه. إذن وجهان صحيحان، وجهان صحيحان. الوجه الأول ما ذكر أخوكم نافل أنه أذهب الحزن والخوف عن المعطى فعوقب بذهابهما عنه، والوجه الثاني أن فيه هذا دفع لما كان يستغله الشيطان من تخويفه في المستقبل وتحزينه على الماضي، فيقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهينا من هذه الآية. أما ختامها فقال الله تبارك وتعالى، بل انتهت وهذا هو ختامها، يقول تعالى بعد هذا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف، يقول المؤلف، كلام حسن ورد على السائل جميل، ومغفرة له في إلحاحه خير من صدقة يتبعها أذى. نعم، هذه الآية يا أخوان هي علاج، إن شئت علاج لأناس لا يجدون ما ينفقون، فهل يفوتهم ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات ويحرمون الثواب؟ بين الله تعالى سبيلا إلى تحصيل الأجر وطريقا يدركون فيه بعض ما يفوتهم، فيقول تعالى: قول معروف، والمعروف فسره المؤلف بأنه الكلام الحسن، يعني الذي تعرف الناس على حسنه، فالناس لهم أذواق في الكلام ولهم معارف يدركون فيها ردي الكلام من حسنه، فما تعرف الناس على حسنه ثم بذله هذا. كذلك مغفرة، المؤلف يقول له في إلحاحه، له الضمير يعود إلى من؟ ومغفرة له للسائل، للسائل الملح، مغفرة يعني أن تغفر له ولا تدقق معه ولا تدينه بإلحاحه، بل تغفر له. هذان العملان يقول الله تعالى عنهما خير من صدقة، أفضل من صدقة، لكن أي صدقة؟ صدقة يتبعها أذى، فهذا إنسان تصدق بصدقة ثم أتبعها أذى، أذى الذي تصدق عليه. نقول أنت تصدقت وآذيت أحسن منك وأفضل الذي لم يتصدق ولكنه قال قولا معروفا وغفر للملح في سؤاله، هذا أفضل منك، مع أن الثاني هذا هل بذل شيئا؟ هل نقص ماله؟ لم يبذل ولم ينقص ماله، ولكن بذل أو أعطى قولا معروفا ومغفرة، فهو بهذا صار أفضل من الذي أعطى صدقة وآذى فيها المعطي. الله تعالى قال هنا خير من صدقة يتبعها أذى، أين المن؟ ما ذكر؟ فنقول ما ذكر لعله من باب الاكتفاء بأسوأ الحالين، من باب الاكتفاء بأسوأهما، لأننا عرفنا قبل قليل أن المن والأذى بينهما فرق، وتبين أن الأذى أعظم وأسوأ، فلعل الآية من هذا الباب، من باب الاكتفاء بأسوأ الحالين. إذن يا أخوان وجه الخير وطريق الأجر متنوع، فإذا كان ليس عند الإنسان ما يبذله فليبذل القول بالمعروف وليبذل العفو عن السائل الملح. والسائل الملح ربما آذاك، ربما ضربك، ربما سبب لك مضايقة في أي أمر يستطيعه، فإذا قابلت هذا كله بالمغفرة فإن هذا خير لك أو خير ممن تصدق وأتبع صدقته بالأذى. قال الله تعالى بعدها في ختام الآية، قال: والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. إذن هذا كما قلنا قبل قليل، المؤلف رحمه الله يوزع أسماء الله عز وجل في ختام الآيات إلى ما يناسب الموضوع، وإلا الآية أعم من ذلك. فالله غني غنى مطلقا عن صدقة هذا وغيره، وحليم أيضا حلما واسعا، فهو لا يعاجل العباد بعقوبة. ومما يدخل في حلم الآية أن الله يؤخر العقوبة، قال: عن المان والمؤذي، يحلم بهم مع أنهم آذوا ومنوا لكنه حليم عليهم سبحانه وتعالى. طيب، نعود الآن لنسجل أهم الفوائد. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. يستفاد من هذا فضيلة إنفاق المال في سبيل الله، فضيلة إنفاق المال في سبيل الله. طيب، وهذا يستلزم أن الإنسان يحرص أن يكون ماله في سبيل الله، يحرص أن يكون كذلك. وما هو المال الذي يكون في سبيل الله؟ ما جمع وصف الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فما جمع وصف الإخلاص والمتابعة فإنه يكون في سبيل الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تخفاكم حالهم، قد أبلوا بلاء حسنا في امتثال هذه الآية. وإذا أردنا أن نمثل بمن ينفق أمواله في سبيل الله فبمن نمثل؟ بعثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عوف أيضا كلاهما، لكن عثمان أكثر، ويكفي من أخباره أنه جهز جيش العسرة، فقد ذكروا عنه رضي الله تعالى عنه أنه تصدق على جيش العسرة بألف بعير، ألف بعير كلها صدقة لتجهيز الجيش، وألف دينار ذهب صبها عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه لله ولرسوله. كثير هذا؟ كثير، لكن ما عند الله أكثر. ألف ناقة أو ألف بعير مع ألف دينار كثير، لكنهم يعرفون كيف يبذلون. عبد الرحمن بن عوف قريب منه لكنه دونه، ذكروا في أخباره أنه أنفق 4000 درهم، 4000، والدراهم دون الدنانير، أليس كذلك؟ وقال إنه أبقى مثلها لأهله ولزوجاته ولأولاده، أبقى مثلها. على كل حال، هي نفقة كثيرة من الصحابة، ثم غيرهم كل على حسب قدرته، وأخبارهم في هذا معروفة وسارة. طيب، يستفاد من هذه الآية، يستفاد من قول: والله يضاعف لمن يشاء، تفاضل أجر العمل الواحد. يستفاد تفاضل أجر العمل الواحد. أين العمل الواحد؟ الصدقة، النفقة. ومع ذلك قال: يضاعف لمن يشاء. كلاهما أنفق لكن تضاعف الأجر واختلف. طيب، ثم نقول: إذا تفاضل العمل الواحد فلماذا يتفاضل؟ ما هي أسباب تفاضل العمل الواحد من شخص لآخر؟ من ذلك التفاضل بالعمال، يعني مثل في الإخلاص، قد يكون الفضل بسبب الإخلاص، وقد يكون الفضل بسبب الظرف الذي بذلت فيه، كما مثلنا في عثمان، فالجيش جيش عسرة فبذل في هذا الظرف، فقد تكون الصدقة أفضل بسبب ظرفها. طيب، وقد تكون الصدقة أفضل بحسب نوعها، نوعها، فالدنانير ليست كالدراهم مع أنها كلها صدقة كلها نفقة، ولكن فرق. المهم يا أخوان أن النفقة أو أن العمل واحد قد يتفاضل بأسباب كثيرة. طيب، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب، ثم قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يستفاد من هذا تحريم المن والأذى في النفقة، وإن شئت أن تضيف وإن بعد زمنها. وإن بعد زمنها كيف هذا؟ يعني أنفقت مثلا على إنسان العام الماضي، هل تقول ذهبت الآن واستهلكت؟ لا بأس أنك تذكره بها، لا بأس أنك تمن عليه، فنقول لا، وإن بعد عهدها. ربما يمن الإنسان بعد سنين من نفقة، هل تذكر لما سعينا مثلا في تزويجك قبل 40 سنة وها نحن نسعى الآن في تزويج ابنك؟ ممكن هذا، هذا نقول ما يجوز. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ وإن بعد عهدها، من أين؟ انظر إلى الفاظ الآية، ها؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعونها، ثم لا يتبعون ما أنفقوا. وثم يا أخوان يفيد الترتيب مع التراخي، ترتيب وتراخي. إذا حتى لو بعد عهد النفقة فالمن باق، إن مننت فتنال تبعته. طيب، هل يؤخذ من هذا أنه لو من عقب النفقة مباشرة هل يعتبر مأذونا فيه؟ لأن الله قال ثم لا يتبعون، ثم بعد زمن، هذا مباشرة من حين أن أعطاه من عليه أو آذاه، فنقول لا، هذه مثل الثانية وربما تكون أقبح منها. لكن الآية جاءت ثم لا يتبعون لأن الغالب أن المن لا يكون إلا بعد، هذا الغالب. والإنسان لو من عليه في الحال ربما ردها في الحال، ربما يعني تركبه الأنفة فيردها في الحال. فعلى كل حال المن في النفقة محرم سواء كان مقارنا أو بعد. وكأن بالأخ علي يقول: هل يمكن أن يمن قبل النفقة؟ ها؟ كيف ذلك؟ ممكن يمن، يقول انتبه سوف نأتيك بزكاتنا غدا إن شاء الله، لكن لا تكون كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا، فيمن عليه بالنفقة أو بالزكاة قبل أن يعطيها إياه، ممكن هذا. لكن هذه حال نادرة جدا، وربما الإنسان ما يقبلها، يقول له هذا مبدأه نتركه. المهم أن المن خلق ذميم. طيب، في قوله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم، ماذا يستفاد من هذه؟ فضيلة الأجر الذي جعله الله تعالى للمنفقين، فضيلته، لأن الله أضافه إلى نفسه: لهم أجرهم، فضيلة هذا الأجر. وفي قوله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استفاد من هذا ما قلناه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، على المعنيين في وجه المناسبة. أما قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، ففيها من الفوائد التسلية لمن لا يجد ما ينفقه، التسلية لمن لا يجد ما ينفقه، لأن الله تعالى فضلها أو فضل القول المعروف والمغفرة على الصدقة التي يمن بها أو يؤذى بها. ويستفاد من هذا أن الاعتبار بالقول الحسن ما تعارف الناس على حسنه، أن المعتبر بالقول الحسن ما تعارف الناس على حسنه. فمثلا إذا تعارف الناس أن كلمة تكون مدحا وتكون قولا لينا فنقول اعتبرها، وإذا كانت في عرف آخر بعكس ذلك فإنك لا تقولها. مثلا عند البادية كلمة العجوز ذهبت إلى العجوز وخدمت العجوز وما أشبه ذلك، يعنون بها الكبيرة أمهم. كلمة العجوز عند البادية إن شئت أن تقول كلمة يعني توقيف، توافقون؟ ها؟ توقيف؟ نعم؟ نعم. طيب، وعند الحاضرة فيها شيء من الاستخفاف، لو تقول مثلا لشخص وصلت العجوز أو خدمت العجوز تعني أمك وأنت من الحاضرة، يقال لك ما هذا الاحتقار، كيف تقول لأمك العجوز؟ فالمقصود أن العبارات هذه على حسب العرف، فما تعرف الناس على حسنه فكذلك. عندنا كلمة سم الآن، سم من أفضل الكلمات للمنادات، تدل على احترامك، لكن في اللغة سم يقول لغة فيها السم، يقال سم ويقال سم، لكن لا اعتبار بأصلها اللغوي ما دام أن معناها صحيح عند الناس، على أنهم يقولون هي مختصرة من كلمة سمعا، سمعا وطاعة، فالعبرة بما تعرف عليه الناس.